إخوتي وأحبابي، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هنيئا أهنئكم من كل قلبي بما نحن فيه في هذه الأيام من نعم مترادفة متعددة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة رمضان، نعمة هذا الموسم، موسم المتاجرة مع الله. أهنئكم وأحمد إليكم الله الذي تفضل علينا بهذه النعم، ونصلي على حبيبنا رسول الله الذي بلغنا عن الله مراد الله منا، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن نلقى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام عند الحوض نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها، ثم نصحبه في الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم إنك أنت من وعد، أنك أنت قد وعدتنا، إن دعوناك أن تستجيب، أنت الذي قلت أدعوني أستجب لكم، فأنت من أمر وأنت من وعد. اللهم إنا قد استجبنا لأمرك، فنسألك أن تكرمنا بأن تحقق لنا أملنا، وأن تجعلنا جميعا من أهل الجنة، ووالدينا ووالدي والدينا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. تفضل أخي الحبيب. أمة الله من المغرب، تفضلي يا أمة الله من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا أختي، تفضلي.
بفضلك يا شيخ عندي لك سؤال.
تفضلي.
لو سمحت. يقول صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ سورة الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت.
نعم.
هل دبر كل صلاة مكتوبة أم النوافل أيضا؟
طيب طيب، أبشري أبشري، الله يرضى عليك ابنتي المباركة. هذا الحديث صحيح يا إخواني وأخواتي وأحبابي جميعا، الله أكرمنا بكرامات، هل سنستثمرها؟ هل سنبذل جهدنا في أن نغتنم هذه النعم؟ منها على سبيل المثال هذه الكرامة التي قال لنا فيها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن أعظم آية في القرآن، أعظم آية، وهي آية الكرسي، أن من قرأها في الصباح بشرط مؤمنا بها أعطاه الله شيئين عظيمين عظيمين. أولا ضمان أنه إن مات في ذلك اليوم دخل الجنة، والأمر الثاني حراسة ربانية بملك ينزل عليه يحرسه إلى أن يمسي، وإن قالها في المساء كذلك. وكذلك من قرأها بعد كل صلاة، الصلوات المراد بها هنا بعد الصلوات المكتوبة، إذا انتهيت من صلاة الفجر فقرأها، صلاة الظهر فقرأها، العصر، المغرب، العشاء، وهكذا تقرأها بعد كل صلاة. هذه من النعم التي وهبنا الله إياها لتكون لنا حصونا، حصون، وحصون الله من دخلها كان من الآمنين، آمن في الدنيا وآمن في الآخرة. فنحن يجب أن ننتهز هذه الفرصة، ويا ليتنا نجعل لنا وردا في الصباح وفي المساء نقرأ فيه أعظم سورة في القرآن. ما هي أعظم سورة؟ سورة الفاتحة. نضيف إليها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، ثم نضيف إليها الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. هذه من قرأها في الصباح كفتاه، يقول بعض العلماء كفتاه عن قيام الليل، بعضهم يقول كفتاه ما أهمه، ثم يقرأ كذلك إن تيسر له آخر سورة الحشر، ويقول قبل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثلاث مرات، ويقرأها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر سورة ثلاث مرات. فضل عظيم عميم، يرسل الله لك من يحميك، القواقل الثلاث، قل والله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس ثلاث مرات، ما الذي يمنعك؟ هكذا يا أحبابي، أرجوكم عرضوا أنفسكم لرحمات الله. تفضلي يا أخي. منى من فرنسا، تفضلي يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لا بأس لا بأس لا بأس، انقطع الخط لا بأس. على أي حال أنا أركز على هذا المعنى، كم ساعة تجلس أمام التلفاز؟ كم ساعة تجلس مع صحبك لكي تنادمهم؟ أنا لا أقول لك لا تجلس مع أصحابك، خاصة إذا كانوا طيبين، ومع أهلك طيب، طربك بارك الله فيك، لكن كم أعطيت من الوقت لكي تفرغ نفسك هكذا لتقرأ وردك في الصباح وفي المساء، لكي تقرأ شيئا من القرآن بينك وبين ربك؟ يجب علينا أن نستغل الوقت. نعم يا أخي، من؟ محمد من فرنسا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي بعض الأسئلة بالنسبة لزراعة الكلى.
زراعة الكلى، نعم.
ابتلاني الله عز وجل بمرض الكلى، وسمعت كثير من الأقوال العلماء، ونريد أن نعرف الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
طيب.
وأيضا بالنسبة للأوقات الصلاة في فرنسا.
نعم.
لأن ظهرت بعض الفتنة عندنا في أوقات صلاة الفجر وصلاة العشاء. فكيف يعني ما علينا أن نستعمل في حساب أوقات الصلاة؟
طيب أبشر حبيبي.
وأيضا يا شيخ فضيلة الشيخ، إن شاء الله أدعو لنا عندنا مشروع بناء مسجد في سانلوي، أدعو لنا بتيسير إن شاء الله بارك الله فيك.
الله يسلمك.
ونحن نكون إن شاء الله مسرورين بك إن شاء الله، تجي معنا إن شاء الله لافتتاح المسجد.
حبيبي محمد، عندي سؤال حول قضية زراعة الكلى، تقصد زراعة الكلى ولا غسيل الكلى؟
زراعة الكلى.
أبشر أبشر حبيبي، أجيبك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أبشر حبيبي. طيب أخي محمد، وتستحق أن أجيبك عاجلا، قضية زراعة الكلى أو زراعة الكبد أو زراعة القلب، وبعدين في حتى زراعة الجلد وإلى آخره، نعم عندنا إذا كان الزراعة بلا أخذها من إنسان آخر لا مشكلة فيه، لكن هو المشكلة أن تؤخذ كلية من إنسان فتوضع لإنسان تعطلت كليتاه، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ أنا أعلم أن في المسألة خلاف بين العلماء، ولكن القول الراجح الذي يطمئن إليه القلب ويحقق المصلحة للأمة أن مسألة الزراعة جائزة، وخاصة إذا أخذت هذه الكلية ممن تبرع لك، يتبرع لك من هو من أقربائك من أصدقائك، يتبرع لك بكليته لا بأس بذلك، الإنسان يستطيع أن يعيش بربع كلية، يعني كلية واحدة كافية. والله يقول عن هؤلاء الذين يتسببون في حياة الناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وهي من باب الإحسان. نعم لا يجوز الإنسان أن يبيع كليته، لأنك أنت لا تستطيع أن تتصرف في جسدك، لأن جسدك ملك الله وليس ملكك أنت حتى تبيع وتشتري فيه، لكن إذا أحد تبرع لك فلا بأس. نعم. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم وسأكمل أجوبة أخي محمد من فرنسا. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم، وبقي لحبيبنا محمد من فرنسا مجموعة من الأسئلة. يقول أوقات الصلاة، أخي محمد حتى ما تتكاثر علينا الأصوات وكل يدعي أنه أبو حنيفة من جديد والشافعي الذي ظهر علينا في هذا الزمان، يا إخوتنا علينا أن نتأدب بأدب العلم والتأدب مع العلماء. عندكم المجلس الأوروبي للإفتاء، وأنا أعلم أن لديهم مجموعة من أصحاب القدرة والاختصاص، اسألوا ماذا أعدوا من القوائم وخذوا بها. هذا المجلس فيه خير كثير، طبعا أنا ألومهم على يعني مسألة واحدة فقط بيني وبينهم فيها يعني قضية أنهم أفتوا بجواز شراء البيوت بالربا، أنا لا أجيزه، لكن ترى فيهم خير كثير، فخذوا بها وأريحوا أنفسكم يا أخي، وخاصة أن أعلم أن عندهم مجموعة من أصحاب، لأن المسألة هنا يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فنحن نعرف صلاتنا من خلال حركة الشمس، إذا طلع الفجر بسبب الشمس، نعم بسبب أنها قد بدأ ضوءها من خلال الشمس، صلاة المغرب كذا، الزوال بالشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهناك من لديهم قدرة علمية دقيقة في حساب هذه الأوقات، قوموا بها بارك الله فيكم. ونسأل الله أن يبارك لكم في هذا المسجد وأن يعينكم. وتذكروا معي أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع، قد يقول الإنسان كيف أبني مسجد مفحص القطع لا يساوي يا إخواني إلا نصف هذه الورقة، نصف هذه الورقة، كيف يكون يمكن يصلي واحد في نصف هذه الورقة؟ لكن العلماء يقولون بأنه إذا تبرع بما يغطي في هذا المسجد 10 سنتي في 10 سنتي بنى الله له به بيتا في الجنة. هذا في اليوم الأول، يقول من رمضان أفطرت قبل الأذان بحوالي 10 دقائق سهوا، ظننت مني أنه أذن لصلاة المغرب. أحبابي انتبهوا لما سأقوله لكم، إذا أكل الإنسان معتقدا في الفجر أن الليل باق، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، أكل ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فصيامه صحيح. لماذا؟ لأنه مع الأصل، الأصل أنه فاطر، أنه في الليل يجوز أن يأكل. لكن بالعكس، إذا أكل معتقدا أن الشمس قد غابت ثم تبين له أن الشمس لا زالت في كبد السماء، أكل قبل الإفطار 10 دقائق، بربع ساعة، أيا كان، نقول اقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن الأصل فيه أنك صائم، ولا يجوز لك أن تبني أحكامك على مجرد الظن، يعني على مجرد أنك تظن، لا. ففي هذه الحالة القول الصحيح من أهل العلم أنك في هذه الحالة يجب أن تقضي هذا اليوم. نعم، هات اتصال. حسن من ليبيا، تفضل يا أخي حسن من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الله الله يا شيخ.
الله يحبك ويكرمك يا حبيبنا حسن.
بارك الله فيك يا شيخ وطول في عمرك.
آمين.
يا شيخنا بعد أذان الفجر تناولت الطعام ولا نسمع أذان الفجر بعد 5 دقائق و7 دقائق علمت أن الفجر أذن، هل يجوز نقضي هذا اليوم؟
يعني ما شاء الله.
ويا شيخ عندي سؤال ثاني، هل توجد يقصد نقدر نصدق على والديهم أحياء؟ هل تجوز الصدقة؟
أي نعم، يعني قصدك تعطي فقيرا
لديهم أحياء، مثلا عند الوالدة كبيرة هيك في السن واحد نبي نعطي لها صدقة.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. اسمعني اسمعني، وأنت طيب يا حبيبي، وأنت طيب يا حبيبنا حسن. تقول بأنك أكلت وأنت تعتقد أن الليل لا زال باقيا، وأكلت ثم تبين لك أن الفجر قد طلع، نفس الكلام الذي كنت أقوله قبل قليل في هذه المسألة، ليس عليك شيء. لماذا؟ لأنك أصلا الأصل أنه يجوز لك أن تأكل في الليل، وأكلت وأنت تعتقد أنك في الليل ثم تبين لك أن الفجر قد طلع، نقول صيامك صحيح. لكن بالعكس، لو أنك أكلت قبل غروب الشمس 10 دقائق كما جاء في سؤال الأخ الكريم، وبعدين تبين لك أن الشمس لا زالت موجودة، نقول اقضي هذا اليوم. ليه؟ لأن الأصل أنك صائم، ولا يجوز أن تفسد صومك إلا بيقين أو غلبة ظن، أما مجرد الوهم لا، فتقضي هذا. أما سؤالك فلا، تقضي صيامك صحيح. ثم تسأل هل لك أن تتصدق عن أبيك وأمك؟ نعم، ادفع يا أخي صدقة وانوي بها عن أمك، وتصدق وانوي بها عن أبيك، وإن كان لديك إمكانات أكثر فافعل. قد تحفر بئرا في صحراء يشرب منها الأنعام. يلا، أسأل الله لك التوفيق. نعم تفضل هات. عادل من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا كنت عاوز أسألك، تكلمت عليها قبل الربا في فرنسا، والله العظيم هي فتنة هنا، وأنا مش عارف يعني عاوز يعني عايز الشربيتو، لأني مش عارف هنا بيقولوا يعني ممكن مش يجوز يعني. فضلتكم بتقولوا يعني لي يجوز، وأنا مش عارف يعني
أعمل إيه. أبشر حبيبي.
وشكرا.
أقول حبيبي عادل، أقول وأقول وأقول ثلاث مرات، لا يجوز أن يشتري المسلم بيتا بالربا، لا في فرنسا ولا بلجيكا ولا إلى آخره على الإطلاق. يا إخوتنا، إن من أسباب تأخر إيجاد الصيغ الإسلامية في هذا الباب، الصيغ الإسلامية، أنا ما أقول سووا لكم بنك إسلامي عظيم، لا، يكفينا فقط أن نتفق مع بعض البنوك في بعض الـ 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 بعض المنتجات، مثل شراء بيوت من خلال صيغ المرابحة، من خلال عقود الاستصناع، عندنا صيغ كثيرة غير الربا. لكن من أسباب تأخر أن نقول خذ ربا وامشي، لا يا أخي لا، أنا أقول وسأقول وإلى أن ألقى الله عز وجل، لا يجوز للمسلم أن يشتري بيتا بالربا، ما يجوز. يا إخوان المسألة ليست سهلة، ولا نريد أن نخفف، لأننا لو قلنا عندنا شيء في الإسلام من عظمة هذا الدين، في قاعدة عنده اسمها نظرية الاستعلاء، نظرية الاستعلاء بالإمكانيات. عندما يقول أيوة طيب خير نتصال وبعدين أكلم. تفضل يا أخي. زهرة من سويسرا.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي أنا كم سؤال. السؤال الأول هو، إحنا عايشين في سويسرا هنا، وعندنا أقايم يعني مؤقتة، الواحد حتى ما يقدر يسافر يروح على بلده.
نعم.
ولازم الواحد يعني يشتغل لما يكون هنا عايش 5 سنوات عشان يقدر يغير الإقامة حقته.
نعم.
يقدر يسافر يروح الحج أو يروح على وطن وشي زي كذا. إحنا دحين نأخذ مساعدة من الدولة.
طيب.
والمشكلة إنه زوجي دحين لقى شغل في شركة يعني سوق سيارة كبيرة، ويكون يودي أشياء في كراتين.
طيب.
واليوم أول يوم بدأ في الشغل، ففي واحد يشتغل هنا قال له، فأحيانا الواحد يشيل في يعني في رأس السنة وزي كذا يكون في الكراتين في خمور وزي كذا.
طيب بس في رأس السنة؟
ما أدري في رأس السنة يعني لما يكون عندهم الأعياد هنا، أعياد الميلاد حق
معروف 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 معروف. طيب السؤال الثاني.
وغير كذا هو ما هو متأكد من ذا الشيء، فالرجال بس قال له ذا الشيء، فما إحنا عارفين يقدر يبدأ في ذا الشغل ولا لازم انه يوقف. وعندي سؤال ثاني، يجوز للمرأة لما تشتغل في مكان انها تلبس البنطال مع الحجاب ولا لا؟
طيب خير ان شاء الله.
وانا يعني مرضعه، ف ما صمت في رمضان اللي فات عشان كنت حامل، وهذا الشهر صمت كم يوم وخفت على بنتي، احس ان الحليب يقل، فيجوز اني افطر؟
طيب يا زهرة ان شاء الله تعالى بحول الله اجيبك. نجيب ولا أحبابي؟ فاصل ثم أجيب إن شاء الله على أسئلة أختنا زهرة. تفضل. أحبابي هأنذا أعود إليكم، وعندنا أسئلة من أختنا الكريمة زهرة من سويسرا، تقول بأن عندها إقامة مؤقتة هي وزوجها، ولا بد أن يعملوا، وزوجها بدأ العمل. على أي حال إذا كان عمله الغالب يعني أكثره كما ذكرت في غير المحرم، ما في إلا في رأس السنة قد يحمل كراتين فيها خمور، إذا جاء في ذلك اليوم يستطيع أن يتخلص بأي عذر من الأعذار، يأخذ في ذلك اليوم إجازة، يعني يحاول أن يعتذر بشكل معين، ما دام يوما في السنة يستطيع أن يتصرف. والله سبحانه وتعالى يعين من يريد أن يعف نفسه أن يعفه سبحانه وتعالى. نعم. وليد من المغرب، تفضل يا أخي وليد.
نعم. السلام عليكم شيخ عبد الله.
وعليكم السلام.
عندي سؤال سريع. أنا كنت أخذت قسط من البنك بس ما سددتوش بالكامل.
نعم.
ف فضل وبقي شوية عشان أسدد، ولكن جابوا علي الفائدة كثير على المبلغ اللي خد. هعمل إيه؟ أسدد ولا لا؟
يا سلام. إذا استطعت أن تتخلص من التسديد بحنكتك وبالنظام أو بالمفاوضة فنعمة عظيمة. يعني الله يقول أي نعم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا استطعت أن تذهب إلى البنك وأن تتفاوض معه على أنه يكتفي بأن يأخذ منك ما أخذت منهم فقط ولا يزيد عليك شيئا، هذه حنكة وحكمة عظيمة. أسأل الله لك التوفيق. أسأل الله لك التوفيق.
أمين أمين يا رب العالمين. شكرا يا شيخ. شكرا.
مرحبا حبيبي. أعود إلى أختنا زهرة لها سؤالها الثاني، تقول هل يجوز المرأة أن تلبس البنطال أثناء العمل؟ شوفي يا ابنتي، أنا أخشى إذا سمع من قال والله يجوز لبس البنطال، حتى لو قلت بنطال فضفاض، بنطال مثل إخواننا الباكستانيين والمرأة الباكستانية المعروف باللبس الباكستاني، يسمعون كلمة بنطال وينسون ما وراءه، وبالتالي يقول أجاز لبس البنطال. لا، أنا أقول القاعدة أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تلبس ما يسترها مما لا يصف ولا يشف. كيف يصف؟ يعني لاصق على جسمها. للأسف الشديد بعض النساء في هذه البنطلونات وهذه البلوزات تلبسها تكاد أن تعد أضلاعها، يعني مصيبة، فكأنها ما هي لابسة. وهذا هو الكلام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي في آخر النساء في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات. طب كيف تكون كاسية وهي عارية؟ لأن إما أن تلبس شفافا يرى جسمها من وراء هذا اللباس، أو ضيقا ترى قسمات جسمها من خلاله. ما يجوز لا هذا ولا هذا. والله إذا كان ما ستلبسينه من غير ما أسميه من عندي هنا فضفاض واسع لا يصف ولا يشف بأي شكل من الأشكال، أنت مفروضة عليك أمام الله أن تستري جسدك. يعني نحن رأينا هذه المرأة التي تبذلت وأكثرت من السفة، فعرضت كل ما بقي مما يمكن حتى ما عاد يثير الإنسان فيها شيئا مما أصبح كانوا قديما، لما كانت المرأة عفيفة ونقية لما يظهر أصبع من أصابعها كأنها، لكن اليوم أصبحت قضية مبتذلة. فالشاهد في الأمر يا بنتي لا، يعني أستري نفسك بما تعتقدين بينك وبين الله أن هذا عمل ساتر. بارك الله فيكم. نعم يا حبيبي. أمينة من المغرب، تفضلي يا أمينة.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا عنا يا شيخ.
نسأل الله التوفيق يا أختي أمينة، تفضل.
أنا يا شيخ كان وقت الحيض عندي في اليوم الثالث من رمضان.
نعم.
ونزلت معي سفرة.
نعم.
وكان في وجع الحيض وكلش.
نعم.
فأفطرت يا شيخ على أساس أن الحيض ستنزل.
نعم.
لكن بعد لم تنزل علي الحيض إلا بعد المغرب، بعد أذان المغرب.
معلش أسألك الله يحفظك، مع الله حياء في الدين، هذه الصفرة تواصلت إلى أن نزل عليك الحيض؟
لا يا شيخ لم تتواصل، هي نزلت صفرة وبعدين قطعت طوال اليوم.
كان المفروض أن تصومي.
لم تنزل علي الحيض إلا في الليل.
إيه كان المفروض أن تصومي هذا اليوم، علي حل، اقضيه اقضيه يا بنتي.
ماذا أفعل في هذا اليوم يا شيخ؟
اقضيه فقط، بس
اقضيه فقط،
اقضيه.
ليس علي. نعم.
إيه؟
سؤال آخر يا شيخ جزاك الله خيرا.
لحظة أختي الكريمة، تقولي لا اسمعيني، تقولي بأنها نزلت عليك صفرة في أيام العادة.
نعم.
لا إذن اقضي احتياطا يا أختي، اقضي احتياطا.
اقضيه
احتياطا. نعم
نعم يا شيخ الله فيك. عندي سؤال آخر يا شيخ.
تفضلي.
صديقة لي عندها تحمل الجنسية إيطالية.
نعم.
وكانت تعرف شخص ليس لديه أوراق إقامة.
طيب.
في إيطاليا. يقيم بطريقة غير شرعية يعني.
نعم. نعم.
فكان بإمكانها أن تسوي له أوراق الإقامة، لكن أخذت من عنده نقود.
أخذت من عنده نقود. نعم.
نعم، مقابل أن صوت وضعيته في هذا البلد.
طيب، بس مجرد
أصبح لديه هذا مدة 6 سنوات، أصبح لديه أوراق وسوى وضعيته وكل شيء، لكن هي تسأل عن هذه النقود ماذا تفعل، لأن من بعد عرفت أنها حرام.
يبدو لي بأنها إذا كانت قد بذلت جهدا وتتبعت أوراقه ويعني
نعم هي
هذا في مقابل جهدها. لا بأس. لا بأس في مقابل جهدها، لا بأس، هذه في مقابل خدمة ومنفعة تحققت له، وأصبح وضعه بدلا من أن كان وضعه وضعا غير نظامي أصبح وضعا نظاميا بسبب هذه الأوراق التي تتبعتها وبدأت تراجع فيها حتى صححت وضعه، وأخذت في مقابل ذلك، في مقابل تقديم هذه المنفعة التي حولته من مشرد إلى منتظم، أصبح وضعه نظامي، فلا بأس بهذا المال. نعم. طيب، نعود حقيقة إلى أختنا زهرة، يعني كلما جاء سؤال قطعنا أسئلة أختنا زهرة، اسمحي لنا يا ابنتي على أساس المكالمات تأتي من بعد، ما أريد أن تتعطل. أختي زهرة، تقولين بأنك أفطرت لأنك مرضعة في الماضي، والآن أنت كذلك مريضة، ويعني على أي حال إذا أفطرت المرأة لأنها حامل أو مرضع، أفطرت إما خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها أو خوفا على نفسها وجنينها، فإنه لا بأس لها أن تفطر، وإذا انتهى هذا السبب وانتهى رمضان فإنها تقضي ما عليها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك من خلقك. اللهم اجعلنا ممن يتلو هذا القرآن ليلا ونهارا ويعمل بأحكامه ويسترشد بهديه. اللهم اجعلنا كذلك رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا، وأصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.